بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجمع لنا بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. بكلمة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم سيكون حول حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. هذا الحديث العظيم يشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الأصل في الأكل والشرب واللباس الحل والجواز والإباحة، ولذلك قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا. فالأصل في الأكل والشرب واللباس هو الحل والجواز والإباحة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ومنها قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والنصوص في هذا كثيرة جدا. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم نبه على قضية الصدقة هنا بين الأكل والشرب واللباس، ولذلك قال: وتصدقوا، في إشارة إلى أن المسلم ينبغي له أن لا يغفل عن الصدقة، فالصدقة برهان، والصدقة يدفع فيها البلاء بإذن الله، والصدقة يستظل بها صاحبها يوم القيامة، والصدقة بركاتها كثيرة وعوائدها أثيرة وفضائلها متنوعة ومتعددة كما لا يخفى. ولذلك كثير من الناس إذا دعي إلى الصدقة يحجم، بينما إذا أراد أن يأكل أو أن يشرب أو أن يلبس أسرف في ذلك إسرافا كبيرا وعظيما. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام قيد هذا بما ليس فيه إسراف ولا مخيلة، والمعنى بأن الإنسان يأكل ويشرب ويسرف، عفوا، يأكل ويشرب ويلبس من غير إسراف، لأن الله تعالى حرم الإسراف وحرم التبذير. قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ولذلك قال: من غير إسراف، لأن طبيعة النفس البشرية الإسراف إذا ترك لها الحبل على الغارب، قال: ولا مخيلة، يعني اللي هو الصفة السيئة المذمومة المشتملة على الكبر، مشتملة على العجب، مشتملة على استعمال هذه الأشياء فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الحديث يمثل حقيقة عنوان من العناوين العظيمة لهذه الشريعة التي تجعل الأشياء يعني تفصل بين الأشياء في الأصل في الطعام والشراب واللباس الحلو والإباحة والجواز، ولذلك بشرط أن ينضبط بمثل هذه الضوابط على أن لا ينسى الإنسان يعني الصدقة، لأن الصدقة هي التي تبقى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، يعني أبقيت. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
الله خير.
الله يبارك فيك، تفضل.
نصحت عندي سؤال في جهاز قياس للسكر اللي يستخدمه مرضى السكر. هو عبارة عن شريحة أو لزقة بحسب بحجم الدرهم توضع على الجلد لقياس السكر لمدة 14 يوم. هذه اللزقة تمنع وصول الماء إلى الجلد. اللزقة تمنها 300 درهم. فعند الحاجة للغسل، يعني غسل الجنابة، إذا المريض نزعها لا يمكن إعادتها لأنها تخرب عند النزع. بعض المرضى يحتاجونها بشكل أكيد، يعني لا يمكن أن يستغنوا عنها، وبعض المرضى يستخدمونها فقط لتسهيل عملية فحص السكر، يعني مثل حاجة إضافية وليست بضرورة. فهل يجوز معاملة هذه اللزقة كالجبيرة في موضوع الغسل الواجب؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. تسمع رد فضل الشيخ أخ عمر، تفضل. نعم تفضل أخ عمر. نعم جي فضل الشيخ، سؤال أخ محمد بالنسبة يقول هناك يعني جهاز لقياس السكر، ويقول فضل الشيخ يعني عبارة عن لاصق يوضع على الجلد مدة يعني 14 يوم، يقول فالشيخ هذا اللاصق قد يمنع أو يمنع وصول الماء للجلد، فيقول فالشيخ في حال الجنابة ويريد أن يغتسل إذا نزع هذا اللاصق قد يعني يتلف ولا يستطيع أن يستعمله مرة أخرى، فيقول فالشيخ كيف يغتسل مع وجود هذا اللاصق؟
الحمد لله، أولا أسأل الله جل وعلا أن يعافي وأن يشفي كل مريض. أمر الثاني بالنسبة للوضوء والغسل، من شروط صحة الوضوء، من شروط صحة الغسل الواجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة في الوضوء، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى بدن المغتسل في الغسل، وهذا شرط محل اتفاق عند أهل العلم. المسألة الأخرى بالنسبة لي من وضع مثل هذه اللواصق، الأصل أنه ينزعها إذا أراد الاغتسال من الجنابة، لكن إذا قال بأن هذا يترتب عليه أضرار، أولا ستفسد هذه الشريحة بنزعها، والأمر الثاني يعني هي تشترى بمبالغ كبيرة، فالذي يظهر بأنها تأخذ حكم اللواصق الطبية التي يمسح عليها. وهناك قول لبعض العلماء، هناك قول لبعض العلماء فيما يتعلق بقضية التيمم، الجمع بين الطهارتين الترابية والمائية، فيغتسل وبعد ذلك يتيمم، وهذا حقيقة أسلم جمعا بين المسائل، فإذا حصل جنابة فإنه يبقي هذه اللاصق ويمسح على أعلاها، وأيضا يتيمم احتياطا خروجا من الخلاف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عمر، تفضل. نعم تفضل أخ عمر. نعم نعم فضيلة الشيخ، نعم فضيلة الشيخ إلى أن تجهز هذه المكالمة، يسأل هنا فضيلة الشيخ من لقاء لمس، فضيلة الشيخ يقول أنه إذا كان الشخص متزوج من أكثر من امرأة، ويقول فصيخ يعني استأذن من إحدى زوجاته أنها إذا يعني يغيب عنها لمدة 6 أشهر أو أكثر، فإذا أذنت له هل يجوز له أن يغيب عنها طول هذه المدة؟
الحمد لله. بالنسبة لمسألة العدل بين الزوجات، هذا من الأمور الواجبة، فالله جل وعلا قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مال أو شقه مال. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا أسقط حقه سقط، ولذلك إذا قال للمرأة بأنه سيغيب هذه الفترة ورضيت بذلك، الآن هي قد رضيت بإسقاط حقها، فما دام أنه أطلعها على مدة الغياب ورضيت بهذا، نعم يجوز هذا ولله الحمد والمنة، لكن على الإنسان أن يكرم هذه الزوجة لكونها ستتحمل فراق زوجها وأيضا غيابه عنها، وكذلك ستتحمل مسألة العدل في مسألة ترك العدل في المبيت، ولذلك يكرمها إما بأن يعطيها يعني ليالي حينما يعود مثلا، أو يعطيها مبلغا ماليا أو شيء من هذه الأشياء التي يدخل السرور والفرح على قلبها.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا فيصل، تفضل. نعم تفضل بفيصل.
السلام عليكم.
عليكم
شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
الصحة والعافية.
الله يعافيك جزاك الله خير.
يعطيكم الصحة والعافية. الله يحفظكم أنت والشيخ. سلام على الشيخ ولا الأخوان اللي وياك، جزاكم الله خير ميزان حسناتكم.
آمين آمين جزاك الله خير فيصل، تفضل.
مشكور يا شيخ. شيخي سؤالي،
نعم،
شو الأفضل هي 15 من شعبان، تاريخ 15 من شعبان يا فرع الأعمال الله سبحانه وتعالى أعمالنا وأعمالكم إن شاء الله، شو الأفضل؟ الأفضل 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 تعمل هنا هالأيام هذه، الأفضل 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 شو العمل اللي تعملها؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير فيصل، الله يبارك فيك ويحفظك. نعم نجيب الشيخ سؤال فيصل، يقول ما أفضل الأعمال في شعبان، خاصة يقول فالشيخ في منتصف شعبان، لأنه كما ذكر فالشيخ ترفع الأعمال الله عز وجل في منتصف شعبان.
الحمد لله. بالنسبة لشهر شعبان من الأشهر التي خصها النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام فقط، ولذلك مسألة رفع الأعمال عندنا على ثلاثة مراتب، في الرفع اليومي وفي الرفع الأسبوعي وفي الرفع الحولي السنوي. أما الرفع اليومي فيرفع إلى الله عز وجل عمل الليل قبل النهار، ويرفع إلى الله عز وجل عمل النهار قبل الليل، هذا يوميا. والثاني الرفع الأسبوعي وهو يوم الاثنين والخميس كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. والثالث في شعبان، هذا الرفع السنوي رفع الحولي، فترفع الأعمال في شعبان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن كثرة الصيام في شعبان قال وترفع فيه الأعمال، قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وأخبر بأن الأعمال ترفع في شعبان. المسألة الثانية أن صيام شعبان يكون من أوله إلى آخره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث أسامة بن زيد وحديث عائشة وحديث أنس أنه كان يصوم شعبان كله، وفي لفظ أو أغلبه يعني جاء قبل، كان يفطر قبل رمضان بيوم أو يومين. فمن أراد أن يصوم شعبان لا يصوم الصوم المجزأ المقطع كما يفعل بعض الناس، يصوم أربعة أيام الأربعة الأيام الأولى من شعبان، لا، أو يأتي فيصوم المنتصف من شعبان فقط، هذا كله من المخالفات، ولذلك يصوم شعبان من أول، حتى إذا بقي رمضان يوم أو يومين أفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوم كان يصوم أحدكم، يعني عادة. الأمر الآخر بالنسبة ل 15 شعبان لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا قيام ليلة النصف ولا صيام يوم 15 نصف من شعبان، ولذلك العلماء عدوا تخصيص هذا اليوم أو ليلته من البدع ولذلك الأخ أبو فيصل يسأل يقول ماذا أفعل، ما تفعل شيء إلا أن تكون صائما من أول الشهر، أو أنت تصوم الأيام البيض مثلا وافقت يعني 13 و14 و15 طيب، أو تصوم مثلا الاثنين والخميس أصلا ابتداء ووافق هذا يوم 15 طيب، لكن أن تتقصد هذا اليوم بالصيام من دون الشهر فهذا ما في دليل. النبي عليه الصلاة والسلام ما خص منتصف شعبان بشيء من العبادات.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أخ محمد، فضل. نعم.
لو سمحت بس عندي سؤال، في عندي خلاف أنا وزوجتي.
نعم.
بقاله تقريبا 6 شهور. بهالفترة هي ما في جماع بيناتنا، في شيء حرام ولا في شيء غلط ولا في شيء بترتب عليه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله رضي الشيخ. حياك الله. نعم فالشيخ الأخ محمد يسأل، يقول عنده وبينه وبين زوجته خلاف، يقول استمر الآن 6 أشهر، وفي هذه المدة يقول الآن بسبب الخلاف لا توجد معاشرة، فيقول فالشيخ هل علينا شيء؟
الحمد لله. بالنسبة لما يحصل بين الزوجين من الهجر على نوعين، النوع الأول هجر في الكلام، والنوع الثاني هجر في الفعال. أما الهجر في الكلام فلا يجوز أكثر من 3 أيام، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذا يشمل الرجل مع امرأته، والمرأة مع زوجها، ويشمل الجار، ويشمل الصديق الأصدقاء. ففي الكلام لا يحل أن يهجر الرجل امرأته فوق 3 أيام، ولا يحل للمرأة أن تهجر زوجها فوق 3 أيام. أما فيما يتعلق بالفعل اللي هو مثلا الجماع مثلا، فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك على أقوال. من أهل العلم من ذهب إلى أن الرجل إذا هجر زوجته، إذا أراد أن يهجر زوجته، فإنه لا يحل له أن يزيد على شهر، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هجر نساءه شهرا كاملا حينما اجتمعن يطالبنه بشيء من الدنيا، حتى نزلت آية التخير، تخير النساء. هذا القول. والقول الثاني قالوا بأن الهجر في حدود الإيلاء، مدة الإيلاء. قل الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، قالوا بأنه لا يزيد على 4 أشهر، لا يزيد على 4 أشهر، لأن الله تعالى الذي خلق العباد وخلق الخلق وأدرى بما يصلحهم جعل ذلك في حدود الأشهر 4. من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا راجع إلى طبيعة المشكلة، بمعنى أن الخلاف إذا كان شديدا والمرأة هي التي ترغب في ذلك قالوا لا حرج في ذلك، لكن الذي يظهر بأنه لا يتجاوز 4 أشهر. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، ينبغي لك أن تصطلح مع زوجتك وأن تلبي رغبتها وهي تلبي رغبتك، لأن هذا أمر فطري وطبيعي في النفس، ولعل اقترابكما إلى بعض ينهي كثير من المشاكل. بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا هذه المكالمة. نعم معنا بفاطمة. نعم تفضل بفاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فاطمة.
أخباركم؟
الله يحفظك فاطمة.
شيخ عندي سؤال. السؤال الأول، إذا أحد يتوفى في رمضان على طول يدخل باب الريان؟
نعم.
وعندي سؤال ثاني، بس مش سؤال، نصيحة يعني اللي ما يصلي. نعم. أنا أعرف يعني في ناس يعني في يمتيهم الترقية ولا ييهم مولود يصلون على فرحهم بس، وبعدين يقطعون خلاص يعني ما يصلون. يعني هذا بغين نصيحة من الشيخ بس، جزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير فاطمة، الله يحفظك. تسمع رضا الشيخ. كلام أخرى. نعم. لفضل الشيخ سؤال فاطمة، يقول من يموت في رمضان هل فضل الشيخ يقول يدخل الجنة مباشرة من باب الريان؟
نعم أعد.
يقول من يموت في رمضان هل يدخل الجنة مباشرة من باب الريان؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للحكم على شخص بدخول الجنة أو بدخول النار، هذا ما ينبغي للإنسان أن يزكي نفسه أو أن يزكي الآخرين، وإنما يجوز له أن يقول نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر أبواب الجنة ومن جملتها باب الريان، باب الريان، وهذا الباب لا يدخل معه إلا الصائمون، لا يدخل معه إلا الصائمون. فمن صام سواء مات في رمضان أو في غير رمضان وكان من المواظبين على الصيام، يرجى إن شاء الله أن يكون ممن يدخل من هذا الباب، لأن هذا الباب لا يدخله إلا من كان حريصا على الصيام، وإذا دخل الصائمون منه أغلق دونه.
ذاك الله خير فضل الشيخ. هنا فضل الشيخ أيضا أو معنا مكالمة. نعم بريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بريم.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك. تفضل
بريم. طيبة. بس عندي سؤال حق الشيخ. تعرف الشيخ ساعات واحد يكون ماشي يحصل حد يعني واقف في الطريق عرضك كيف، وساعات تكون حرمة كبيرة في السن، يعني هل إذا ركبت الحرمة الكبيرة في السن أو حد مع عيال أو شخص مش قادر يمشي، هل أنا ركبت إثم؟ لأنه تعرف في قوانين أن ما تركب حد السيارة، وإذا خليته ترى قلبك ممكن ساعات ما يطاوعك، ممكن يدي عليك الشخص هذا، وأنت ما تعرف هل يجوز أنك تتركب في الشارع مقطوع ما في أي مواصلات أو أن
الطريق
ما بالضبط
على الطريق ولا داخل البلد؟
لا بالطريق يا شيخ.
يعني وأنت مسافر يعني؟
وأنا مسافر من أبو ظبي إلى العين. من أبو ظبي إلى العين وما في أي يعني ما في أي وسيلة يعني عرفت عليك. وأنت من جنب الثاني بعد أن في قرار وفي بعض القوانين أن ما تحمل أي راكب في هالمسألة، هل أنا أعثم أني ما شليته أو أشله؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بريم.
اسمع
رفع الشيخ حياك الله. رفع الشيخ سؤال فاطمة. يقول البعض من الناس لا يصلي، لكن يقول رفع الشيخ عندما يأتي مولود جديد أو ترقية يحصل على ترقية يقول يصلي فرحا عدة أيام ثم يقطع مرة أخرى.
الحمد لله. أولا بالنسبة للصلاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فالله جل وعلا فرض الصلاة وأمر بها، قال سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني فرضا، قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال جل وعلا يقيمون الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة الحديث. وعند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. والإجماع منعقد على أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ويجب على المكلف العاقل البالغ أن يصلي. وكون الإنسان يعني يصلي فقط لتجدد نعمة، هذا يدل على يعني ضعف في العقل ورقة في الدين، نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان في هذه الدنيا مكلف بعبادات وبطاعات، فلا يعرف الله عز وجل إلا إذا تجددت له نعمة أو مثلا دفعت عنه نقمة، هذا مسألة غاية في الخطورة. ولذلك على هذا الشخص أن يتقي الله وأن يعود إلى رشده وأن يواظب على هذه الصلوات الخمس التي هي عمود الإسلام، كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وغيره حينما قال وعموده الصلاة، يعني عمود الإسلام الصلاة، وترك الصلاة إذا جحد الإنسان وجوبه كافر بإجماع أهل العلم، وإذا تركها تساهلا وتهاونا فيكفر عند بعضهم الكفر الناقل ويكفر عند بعضهم الكفر العملي. ولذلك الله جل وعلا قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيه، قال جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والنصوص في هذا كثيرة، ولذلك هذا الشخص لم يعرف عظيمة نعمة الله عليه. هناك لديه نعم أعظم من هذا المولود وأعظم من هذه الترقية، نعمة الهداية للإسلام ما يعدلها نعمة. قال جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كيف الآن يفرط الإنسان بهذه النعمة، نعمة الإسلام والإيمان اللي هدى الله عز وجل هذا الشخص وحرمها آخرين. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. فعل الإنسان هذا وأضرابه وأمثاله أن يتقوا الله وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يواظبوا على هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، خاصة أنه لا يكلف الإنسان من الوقت شيء، وهو لك لا عليك. أسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو ريم يقول أنه إذا كان في الطريق ويقول مر بمثلا امرأة كبيرة في السن على الطريق، هل يجوز فضيلة الشيخ يقول أن أركبها معي؟ ويقول مع وجود القوانين التي تمنع من ذلك، ويقول إذا لم أركبها قد يعني تدعو علي، ويعني فضيلة الشيخ في هذه الحال هل الأفضل لي أن أركبها أو أن أتركها؟
الحمد لله. أولا، وجود امرأة على الطريق بمثل هذه الصورة لا شك بأنه يعني محل ريبة ويبعث على الاستفهام. امرأة تقف في طريق دولي أو في يعني في طريق بين دينتين محل ريبة يعني ومحل شك، هذا الأمر الأول. ولذلك أول ما ينبغي لك أن يرتفع لديك الحس الأمني يعني في مثل هذه الظاهرة مثل هذه المسألة أو الصورة، أنك يعني تضع علامة استفهام: لماذا وما الذي أوقفها في هذا المكان؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، على فرض أنها بريئة أو سليمة وأنها يعني هنا مثلا تعطلت سيارتها أو أنها مثلا جاءت من قرية قريبة أو شيء من هذا القبيل، فهناك ما يمنع من إركابها من الجانب الشرعي والجانب النظامي. أما الجانب الشرعي فإنك ستخلو بها، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول على النساء، فقال لرجل: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الأمر الثاني، ستسافر بها وأنت لست لها بمحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سفر المرأة من دون محرم، فقال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قال رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا. قال: حج مع امرأتك. الأمر الثالث، طاعة ولاة الأمور. فولي الأمر لما وضع مثل هذا النظام، لأن ولي الأمر عنده من الأخبار وعنده من الاطلاع على ما يدل على ما يشير إلى أن مثل هذه الأمور مفاسدها كثيرة وعظيمة، يعني بمعنى أن قد تكون هناك عصابات، قد تكون هناك أمور يورط فيها الناس. ولذلك ولي الأمر ما وضع هذا إلا لمصلحة المواطنين والمقيمين. لكن هل الإنسان يستسلم لهذا؟ الجواب لا، في بدائل ولله الحمد. تقف تنتظر ثم تتصل على أمن الطرق مثلا، تتصل على الجهات الأمنية، تقول: والله في امرأة واقفة هنا في الشارع. إما أن تقول تدل عليه، ولا تقف تنتظرها من باب حماية إذا كانت امرأة كبيرة، وتقول: والله أنا سأنتظر حتى تأتي الدوريات أو يأتي رجال الأمن أو يأتي أي جهة من الجهات التي ترعى مثل هذه الجوانب. الحمد لله تكون قد جمعت بين المصلحتين والفضيلتين والحسنين. أما قضية تقول: والله أخاف، لا تخاف أن تدعو عليك، لأن هذا ليس بالأمور التي يعني مثل ما ذكرت لك في أول جوابي محل ريبة وجود امرأة في الطريق بمثل هذه الصورة. ولكن الحمد لله البدائل الموجودة، وهي الاتصال بالجهات ذات الاختصاص، وهي ولله الحمد يعني تسعف مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل للرسالة النصية القصيرة. يقول: أخطأت في قراءة التشهد الأول في صلاة العشاء مع الإمام، فيقول: هل علي أن أسجد سجود السهو؟ وإذا كان فضيلة الشيخ يقول علي أن أسجد سجود السهو، متى أسجد؟ هل قبل السلام أو بعد السلام؟
الحمد لله، القاعدة الشرعية عندنا أن الإمام يتحمل عن المأموم الواجبات ويتحمل عنه السنن والمستحبات. وبالنسبة للتشهد الأول، محل خلاف عند بين أهل العلم هل هو واجب أو مستحب أو سنة قولا. اللي يترجح لدي أن التشهد الأول واجب بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تركه سجد للسهو. فإذا أخطأت التشهد الأول ما تسجد للسهو. لماذا؟ لأن الإمام يتحمل عنك. ذاك لو كنت تصلي منفردا لوحدك أو إمام مثلا وأخطأت في التشهد الأول إما بنسيانه إما بعدم قراءته، نعم في هذه الحالة تسجد للسهو قبل السلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل صحيح أن تعدد الزوجات سنة للقادر عليه بدليل أن كثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا معددين؟
الحمد لله، هذه المسألة فيها خلاف معروف بين أهل العلم. من أهل العلم ذهب إلى وجوب التعدد، وهذا قول ضعيف وإن كان قال به جمع من الأئمة. المسألة الثانية قالوا بالإباحة، بإباحة التعدد. والقول الثالث ذهبوا إلى سنية التعدد، والمرجع في هذا نصوص الشريعة. فالله جل وعلا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ولذلك الأمر هنا أمر إرشاد، أمر إرشاد. فالشخص الذي لديه القدرة على العدل بين النساء لا بأس بالتعدد ويعتبرونه سنة. أما الشخص الذي يخاف من عدم العدل وكذا فيكتفي بواحدة كما جاء النص القرآني بذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي سعيد، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.